بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أُتي بطعام أكل منه ويبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها، لأن فيها ثوما، لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد قال: وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر، واللفظ منهما قريب. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال: حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رسول فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوما، فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بطعام أكل منه وبعث بفضله، أي زائده وبقيته، إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها. وهذا أدب من أبي أيوب، فإن الذي صنع الطعام هو أبو أيوب، ولكن لا يأكل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد أكل منه من أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن زيد اسمه، وأنه بعث إليهم بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرامه؟ قال لا. هذا صريح في حل الثوم مطبوخا كما جاء فليمته طبخا ونيا لهذا الحديث، أنها بقلة نافعة مفيدة، نافعة صحية، إنما النهي عنها في حالة ما إذا كان الإنسان سيحصل من أكله لها أذية للناس، لأن الناس قلوا أو كثروا، فإني أكره ما قال إني أكرهه من أجل ريحه. وفي الحديث الذي في الطريق الذي قال يؤتى أي قال أن أي تأتيه الملائكة والوحي، وقال في الآخر إني أناجي من لا تناجي، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأذن لأبي أيوب ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأني أناجي، يأتيه الوحي ليل نهار، فلو أكله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ربما أتاه جبريل في ذلك الحال فكره النبي صلى الله عليه وسلم، كره الثوم وتركه، لأن الوحي يأتيه ليل أو نهار. أما أنت الذي ما يعني ما تلقى أحدا في ذلك الوقت تؤذيه لا في مسجد ولا في غيره، فلك أن تأكل الثوم سواء للتداوي به من بعض الأمراض وهو مضاد حيوي جيد، أو لغير ذلك مما إذا اشتهته نفسك، كما يأكل الإنسان مثلا قبل نومه مع عشائه ويستعمل المنظفات للفم فلا يصبح إلا وقد زال، فيصلي مع الناس بدون ريحة مؤذية. هذه فوائد الثوم. الثوم صيدلية، قال هو قريب من البصل ولكنه أجود منه نفعا، ففي الحديث من أكلهما فليمتهما طبخا. يقولون الثوم إذا طبخ ذهبت كثير من أقصد من منافعه، يصير ميت، ومع ذلك بقيت فيه منافع كثيرة، لكن تذهب بعض منافعه وبعض خصائصه مثلا الصحية، فإن الطبخ له تأثير يغير حال ذلك المطبوخ عن حاله أنيا. وأهدي إليه فيه ثوم فأرسل به إلى أبي أيوب الحديث، قال هو حار يابس ربي سخن تسخينا قويا، يعني يسخن البدن، إذا أكله الإنسان يجد حرارة، يجد نشاطا في البدن ودفئا، وبالأخص إذا أكل مع الزبيب فإن الدفء به أكثر، حتى كان ربما استعمله الحراس في البرد، يأخذ في جيبه زبيبا وثوما، يكون يأكل ثوم وزبيب يجد دفئا. قال نافع للمبرودين ولمن مزاجه بغم، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، مجفف للمني بينما البصل يزيد المني، مفتح للسدد، محلل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدر للبول، يقوم في لسع الهوام يعني فيه مقاومة، وجميع الأورام الباردة مقام الترياق، وحتى الليمون يقولون ينفع من السموم، نحو هذا نحو الثوم. وإذا دق وعمل منه ضمادا على نهش الحيات أو على لسع الأقارب نفعها وجذب السموم منها، مدقوق وثوم على المس مكان اللسعة، ثم أيضا يأتون بمدقوق ثاني بعد أن يبرد ذاك وأتوا به على مكان اللسعة، هذا جيد، هذا يخفف أثر ذلك السم، حرارة الثوم ويمتصه، نفعها وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحل نفخه ويصفي الحلق، ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ويأكل نيا وطبوخا ومشويا، والمشوي لذيذ، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتأكل فتته وأسقطه على الضرس الوجع سكن وجعه، يعني مثل القرنفل يعني يجعل على الضرس فيه شيء من التسكين. وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلغم والدود، وإذا طلي بالعسل على البهق نفع. البهق لي في الوجه، إذا وضع العسل على ذلك البهق ينفع. ومن مظاهره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر والباء ويطوي عطش ويهيج الصفراء ويجفف رائحة الفم ويذهب رائحته، أن يمضغ عليه ورق السذاب يذهب رائحته ورق السذاب. اسم موجود هش، بعضهم يسمونها بالسين وهو المشهور، بعضهم بالشين الشذاب. انتهى من زاد المعاد فأكله بتدبير جيد، وهو من نعم الله على الناس. وأكله بكثرة مثلا من حين إلى آخر يقوم مقام بعض المضادات الحيوية للبدن، لأن هذا المضاد الحيوي يا إخوان هذا الكيماوي منعه في بعض الدول ممنوع إلا بإرشاد طبي، أصفة طبية، ولا ما يصرفون لك حبة واحدة، ممنوع. مرة كان عندنا اللوز وعلاجها 3 حبات، تمنع من صيدلية إلى صيدلية، ممنوع يكون هذا، لازم أن يصرفها الطبيب. لماذا؟ قالوا لأنه يهبط المناعة، يضرب المناعة، إكثار من مضاد حيوي يضرب المناعة، فإذا تجنبه إلا ما لا بد منه من استعمال المضاد الحيوي، واستعر بدل هذا المضاد الحيوي بمضادات حيوية جيدة مثل الثوم، مثل حبة السوداء تقوي المناعة، مثل العسل، مثل أشياء طيبة تقوي المناعة. بعد معرفة أن الثوم أنه جائز بالإجماع وأيضا مكروه حال المخالطة عند أهل العلم، مخالطة الناس، وحتى لو كان الذي تخالطه يهودي، ما تقول أنا الآن أبي فمي ثوم وأروح أنفخ عليه من أجل أذيه، ما هو صحيح. ملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فلا تؤذه، كل شيء بضوابطه. وهذا وما في بابه سواء، وإن كان الثوم أشد، الكراث، البصل، وهكذا أسوأ من ذلك رائحة الدخان. فتجد المدخن إذا قام من نومه وخرج مثلا وماسته يعني رائحة كريهة أشد من رائحة الدخان من الثوم والبصل. يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب فضلا ليواسي به من بعده، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. وهذه الزلات التي جعلت بعض الناس يأخذ أصبعه ويخلي بعض الطلاب يلعقونها، بعض هؤلاء الذين يقال لهم السادة وبعض الصوفية وبعض يلقمه، يعمل لقمة صغيرة من أجل أن يلعق أصبعها للطريق، يلعق أصابعه وأشياء من هذا. هذه من زلات النووي وجب اجتنابها والحذر منها. ما كل الناس يتبرك به، ما يدريك أن الله جعل فيه بركة وأذن لك تتبرك، ما صح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك به، هذا لا خلاف فيه، أما من بعده فلا، لا بأبي بكر ولا من بعده من الصحابة فضلا عن غيره، بل هذا يعتبر من بعض الناس إعجاب وغرور أنه يرى نفسه مباركا ويخلي الناس يتمسحون به حتى يقعوا في الشرك، وهذا يمسحه وهذا يمسح عرقه وهذا يمسح يده وهذا يمسح. أما الأكل من الزائد فنعم، أمر بلعق الصحفة والأصابع، قال لا تدرون في أي طعامكم البركة، فنعم يأكل الزائد. وكثير من الناس ما يجلس مع الضيف، إذا قام الضيف وبقي الطعام أكل هو من معه، والأمر واسع في ذلك. الأكل الزائد مشروع، لكن لا على سبيل هذا التبرك، سبيل هذا التبرك يحملون الأطفال من مكان إلى مكان إلى ذلك يسمونه السيد، وما كان من ذلك يحنكها، يحنك الأطفال، يحنك أمه، يحنك أبوه، يحنكه تحنيك مشروع، لكن ما كانوا يحملونهم إلى أبي بكر، فمن حضرت هذا بجانب أبي بكر، من حضرته من حضرتنا، من حضرته بجانب أبي بكر رضي الله عنه، يتق الله امرأة يتفقه، يجب على الناس يتفقهون في الدين، من يريد الله به خير يفقه في الدين، هذه زلة ما عليها دليل ولا أثر من علم، زلة من مثل النووي والحافظ التبرك بآثار الصالحين، فأدخلوا تبعا للنبي ما لا يتبعه في هذا الحكم. لماذا ما أدخلوا أبا بكر؟ لماذا ما أدخلوا عمر؟ لماذا ما فعلوا ذلك؟ أبدا. وأنزلوا من هو من هؤلاء الذي كما تعرف أنزلهم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به. الصحابة ما أنزلوا أبا بكر ولا عمر في هذه المسألة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك به. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد، تصريح بنهي أكل الثوم ونحو عن دخول كل مسجد، هذا مذهب كافة العلماء كافة، صغير كمسجد أو كبير، حتى لو كان المسجد ما فيه أحد، هب أن المسجد مثلا في وقت مغلق أنت المفتاح معك، أتدخل المسجد؟ لا، فيه ما يتعلق تأذى منه بنو آدم وما كان منه، لكن النهي عام، لا تدخل المسجد وفمك فيه فوم، ولا تجلس مجالس الناس وتحضر حتى مع واحد بفرده مفرده. بعض الناس يستهاون بأذية زوجته، يعبي فمه ثوم وإذا به ربما عاشر أهله وينفخ عليها، وهذا في الحقيقة أذية. لما يتأذى؟ أذية لبني آدم، ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما أنك لا تحب أن تجد منها ريح الثوم وريح ما تكرهه، لها الحق عليك أن ما تجد منك ذاك الأذى. قال كل إنه ليس بحرام. ولما جاء المغيرة وعنده ريح الثوم فنهى، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها في إبطه، يريه أنه به بعض الأورام بعض الآلام في إبطه يتعالج بالثوم من هذا. قال فأذن له أن يكون أن لا يدخل المسجد ويأكل الثوم، أذن له أن يأكل الثوم ولا يدخل المسجد. فليس معناه أنك إن كنت مريضا تتداوى به دخل المسجد، لا، لكن إن كنت مريضا اجلس بيتك تداوى به واجلس في بيتك حتى الجماعة لا تحضرها حال وجود الثوم في فمك. وفي هذا الحديث دليل على من أكل الثوم ونحو من دخول المسجد وإن كان حالي خاليا، إن كان المسجد خاليا، لأن محل لأنه محل الملائكة ولعموم الحديث أحاديث. ويلحق بهذا أيضا تعمد الحدث في المسجد، تعمد كونه ينام كونه يحدث سهوا الأمر واسع ما عليه إثم، لكن يتعمد الحدث في المسجد سواء فيه ناس أو ما فيه ناس لا تتعمد ذلك. ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويتأذى وبنو آدم يتأذون من الحدث. وقد اختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله أم كان يترك تنزها، ما عاد ينبغي بعد هذه النصوص ذكر الخلاف باعتبار أنه اختلفوا، لكن الصحيح أنه حلال، إنما موطن النهي هو ما سبق بيانه. خذ من هذا الحديث وما كان من أمثاله درسا في تحريم أذية المسلم ولو بريح، ما بالك بقطع طريقه وأذيته وفتنته ونهب ماله والقلقل عليه والكذب عليه، لا سأل الله العافية. بلى الذي ما يتفقه في الدين، بلى على نفسه وعلى الأمة، بلى أصحاب الدنيا الذين ما يتفقهون في الدين. هذه المسألة أيضا ذكرها أنه في كتاب الصلاة واسترسل فيها أكثر، إنما ذكرها في الأطعمة لمناسبة الأطعمة والأشياء، وأما هنا لمناسبة المساجد ودخول المساجد تحت رقم 561، وهي عن جمعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وفيه نهي من أكل الثوم ونحو عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد، ولو في غير المسجد، ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات بل ومجامع الناس ما تؤذيهم، يعني الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أقصد تحضر عندهم ريح فوم. إلى هنا بارك الله فيكم.